بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة التي تتلألأ بنور الإيمان وتتعلق بضياء التوحيد. فأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تغف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أما بعد، فما زلنا في طريقنا إلى السعادة، وتحدثنا على أن السعادة سعادة القلب، وأن القلب إذا كان سعيد هذه السعادة الحقيقية. وعشنا مع القلب لندرس هذا القلب وأمراضه وعلله وأعماله، وصلنا إلى الأمور التي تفسد القلب، وقلنا بأن أول سبب هو الذنوب والمعاصي. نعم أيها الأحباب، الذنوب والمعاصي. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على زينب أم المؤمنين، فقال لها: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين الإبهام والمسبحة. فتعجبت، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. أولئك الصالحون والأكثر في المعاصي والفجور. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها الأحباب، إذا جاء العقاب والعذاب أخذ الصالح والصالح، لا يفرق بين الصالح والصالح. حتى أذكر مرة معي في بعض الآثار أن عن عقوبة نزلت على قوم، فجاء الملائكة قالت: يا رب، إن فيهم فلان رجل صالح. قال: ففيهم فابدأوا، ففيهم فابدأوا، ففيهم فابدأوا. لماذا؟ قال: راى المنكر وما غير، ففيهم فابدأوا، أو فبهم فابدأوا. لذلك قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعنوا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الآن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان قال المفسرون: كان الرجل يأتي إلى الرجل من بني إسرائيل فيراه على المعصية، فيقول له: يا عبد الله، اتق الله، اترك الذنوب، هذا لا يحل لك. ثم يأتي في اليوم الثاني فيراه على حاله، ماذا يفعل؟ فيكون أكيله وجليسه وشريبه. كان يكون معه بالمعاصي. قال: فضرب الله رقابهم برقاب باب، وأنزل عليهم العذاب، ولعنهم الله. كانوا لا يتناهون، يعني لا ينهى أحدهم الآخر، لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخاطب المهاجرين: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع الخمسة وطبق الواقع. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أجسادهم الذين مضوا. أصبح الزنا الآن مقنن بالقوانين، ما أحد يستطيع أن يتجنب. انظر الدول الغربية، ما أحد يستطيع. فانتشر، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أجسادهم الذين مضوا. انظر الأمراض الآن التي تنهار. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. يأتي الإنسان يشتري بضاعة يرى يعني على الوش تمام، يأخذ الكيس أو ما شابه في السفل في الأسفل يجه غير الذي فوق. أيضا بعضهم يتلاعب بالميزان ولم ينقصوا المكيال والميزان. الغش كثر أيها الأحباب، بحاجة إلى توبة وإلى رجعة إلى الله سبحانه وتعالى. الثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. والله أيها الأحباب لم نمطر ولا نمطر الآن إلا ببركة البهائم. كم من الناس لا يدفعون زكاة أموالهم؟ لو دفعوا المسلمون زكاة أموالهم لن تجد فقيرا في بلاد المسلمين أبدا. بلغني أن أحد التجار أراد أن يتوب إلى الله، فقال للمحارب احسب لي زكاة الأموال كم علي. طبعا زكاة الأموال أيها الأحباب تكون تراكمية، يعني يجب أن تدفع على السنوات الماضية، ليس الآن كم تدفع، لا تدفع على الماضي. فقال المحاسب اجمع لي المبالغ التي تتركب على من الزكاة، فجمعها يعني طلعت ملايين، ثم طلعت مليارات، طلعت ملايين. فقال رجل من الملفات لا لا أريد أن أدفع زكاة. ألم أقل لكم أننا نمطر بفضل البهائم؟ الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. فعدوهم من غيرهم يأتي ويستحل بلاد المسلمين، لأننا ما قدرنا الله ورسوله حق القدر. الخامسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل وتتحروا ما فيه أو يتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم، القتال بين المسلمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإياك أخي الحبيب أن تمشي في الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فاتخذ سيفا من خشب، يعني لا تمشي في الفتنة، وانتظر حديث آخر، وانتظر حتى تأتيك يد قاضي أو ضربة فيها منية. قالوا يا رسول الله نخاف السيف، قال إذا جاء فغطي وجهك، لأن لا تمشي في الفتنة أبدا. وفي حديث آخر إذا كانت الفتنة فخذ سيفك واضرب به عمدا حتى ينكسر، ثم اجلس في بيتك انتظر الموت. إياك أن تقترب على مسلم، حرم الله سبحانه وتعالى ونبيه حرما دم المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ويقول ما أطيبك وما أطلب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن دم المسلم أعظم حرمة منك، أعظم حرمة منك. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم المؤمن لأسبهم الله بالنار. للأسف الآن المسلم يقتل ويستباح دمه ولا أحد يعرف لماذا. لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هذه الفتن أيها الأحباب، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله كان بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. كان بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. يا سبحان الله، أين عقلاء العالم يسمعوا هذه الأحاديث؟ اليوم بعين باطل عز الإسلام وسماحة الإسلام، وأن الإسلام ليس دين إرهاب، ليس دين إرهاب أبدا ولا دين إرعاب. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صدر الإرهاب عند العالم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، والله ما صدر إلا الحب، ما صدر إلا الحنان. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو هريرة يا رسول الله ادعو على المشركين عند الضعف والتعذيب، قال إن أنا لم أبعث لعالم وإنما بعثت رحمة، ما بعثت لعالم وإنما بعثت رحمة. ويتطاولون الأقدام تتطاول على مقام النبوة ويقولون بأنه مصدر الإرهاب إلى العالم. ومن العجائب والعجائب جمد أن تسخر القرعاء في صرعاء والشمس لا تخفى محاسنها وإن غطى عليها بقع الأنواء، ولكن أن لا يرى الشمس خفاش ملاحظها والشمس تظهر أبصار الخفافيش. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أطلعنا شوي عن الموضوع، يعني أحيانا بياخذنا الطريق إلى إذن. فالمعاصي أيها الأحباب، المعاصي والذنوب سبب لهدم الأمم والشعوب. خذها قاعدة، المعاصي والذنوب سبب لهدم الأمم والشعوب، كما فسدت القلوب والأرواح وما تكاثرت الهموم والغموم، ولا انقطع الحبل بين الله وبين عبده، ولا غضب الجبار إلا بالمعاصي أبدا. كما قلنا في الدرس الماضي آثار الذنوب، تحدثنا عن آثار الذنوب. أول ذنب أنها تجرئ العبد على ربه حتى لا يستحي من الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم، قال استحي من الله كما تستحي من صالح من صالح قومك. إذا كنت أمام إنسان صالح وتقي فلا تستحي، يستحي الإنسان ولا يفعل أي شيء، كذلك يقول له استحي من الله. أما العاصب المدمن على المعاصي يصبح قلبه ميت، ليس عنده حياة من الله، فلا يعرف بعدها القلب إلا المعاصي والذنوب. أيضا المعاصي تولد أمثالها، المعصية تولد أختها. إذا عمل الرجل معصية تقول المعصية أختي أختي، ثم يفعل بعدها فتقول الأخرى أختي أختي. وأما إذا عمل السيئة تقول، إذا عمل حسنة تقول الحسنة أختي أختي. سنتحدث ونصل كما دخلنا في الأمس بعض من كلام ابن الجوزي رحمه الله. أيضا المعصية تمحق بركة العلم. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. المعصية أيها الأحباب تذهب نور العلم. فلذلك دخل يوما من ذات الأيام الإمام الشافعي على مالك وكان يقرأ عليه، فرأى فيه الذكاء والنباهة ورأى فيه قوة العلم والحفظ، فقال له أرى أن الله قد نور قلبك بنور الإيمان والذكاء فلا تطفئها بظلمة المعصية. كان يحفظ كثيرا، قال لا تطفئها بظلمة المعصية. وقال ابن مسعود ما رأيت للحفظ أفضل من كثرة المعاصي. وهذا الأمر مجرد أيها الأحباب. أيضا يقول الإمام الشافعي ذهب إلى وكيع ذات يوم، وكيع بن الجراح كان شيخه، فقال له إنني أشتكي أني لا أحفظ كثيرا، يعني أحفظ وأنسى. ثم قال أشهد يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. علم الله ونور الله لا يهدى لعاصي. أيضا المعاصي والأحلام تذهب بركة الرزق، لا تذهب الرزق إلا البركة. كم ترى من الناس معه الملايين ولكن يشعر نفسه أنه أفقر العالم، أليس كذلك؟ يريد مزيد حتى يأخذ أموال الناس وأموال اليتامى وأموال المستضعفين ويظلم هذا ويتعامل بالرضا لأنه بحاجة. والملايين المملكة في البنوك هنا وفي أوروبا وأمريكا وكل الدنيا، وتراه ربما عن الجهة المحاسب. وإنسان ربما فقير ما عنده كيف قوت يومي، تسأل كيف الحال؟ يقول والله الحمد لله أنا بأتم الحال وأكمل النعمة. هل تريد شيء؟ لا والله ما أريد شيء. هذا الملك، هذا الذي يعيش السعادة الحقيقية. أما ذا يسأل كيف الحال يقول يا أخي الأزمة المالية والأمور الاقتصادية، يشكي ويبكي. سبحان الله. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا من الآثار يشعر العبد وحشة، العاصي يشعر وحشة بينه وبين الله، وحشة يعني إذا دخل إلى المسجد صار صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا ذهب في سهرة فيها فجور وفسوق ومجون وأذان وإفلاء تراه مشرح الصدر يظهر الإفراط والانشراح يأنس بتلك الجلسة. يا سبحان الله، يقول الحسن: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، لذلك لا يستجيب له دعاء. ليس هناك حبل بينه وبين الله، قطع الحبل، لا يستجيب له دعاء ولا يقضي له حاجة ولا يقضي له ولاية. قال تعالى: اتبع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ شرطان للولاية، اسم شرطان: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بهذين الشرطين تصبح وليا لله. قل ابن تيمية: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. الإيمان والتقوى، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فإنا يستجاب له. حياته كل حرام، كيف يستجيب الله لذلك العبد؟ لا يكون له دعاء أبدا. تراه إذا فتح المصحف في وحش المصحف، تراه يتضايق، ربما قرأ نصف الصفحة وذهب، لا يستطيع. أما الذي يجعل يحس بالأنس بينه وبين الله تراه في بيوت الله، تراه يحضر المجالس العلم، هذه المجالس التي تتنزل عليها الرحمات والبركات وتحفها الملائكة، لا يجد وحش أبدا، يكون قلبه مسرورا مشرحا. هناك حديث من الضعف أذكره لكم: جاء سعد بن أبي وقاص، وسعد كان مشهورا باستجابة دعائه، قال: يا رسول الله، دلني على عمل أكن فيه مستجاب الدعاء. فقال: يا سعد، أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعاء، اللقمة التي تأكلها وتطعمها لأولادك أشرف على أن تكون من حلال. بعض الناس أيها الأحباب لا يبالي من أين أكل، من حلال أم من حرام، ما أطعم أولاده. قال صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من السحر فالنار أولى به. لذلك جاء رجل إلى الإمام سفيان فقال له: يا إمام، ما هي فضيلة الصف الأول في الصلاة؟ فقال له: اسمع ماذا قال له. قال: انظر إلى كثرتك ثم صلي في الصف الأخير. انظر إلى كثرتك، كثرة الخبز التي تأكلها من أي مصدرها، ثم صلي في الصف الأخير. ربما رأى من هذا الرجل أنه يسأل فضيلة الأول وربما يأكل الحرام. قال: انظر إلى طعامك. فلذلك ذكر البيهقي في شعب الإيمان عن يوسف بن أصباط قال: إذا رأى الشيطان يرسل الشيطان أتباعه يقول لهم: إذا رأيتم الشاب انظر إلى طعامه، فإن كان للحرام فاتركوه، الشاب يتعذر، قال: اتركوه فقد كفاكم نفسه. وقال سفيان: قال: لو قمت مقام هذه السارية يعطيك إليه تقوم لا ينفعك شيء حتى تعلم ما يدخل في جوفك من حلال أم من حرام. فأكل الحلال أيها الأحباب، أصبحنا في زمن لا يبالي الرجل، تحرص على لقمة الحلال وابتعد عن الشبهات. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن ورعا تكن أعبد الناس. كن ورع، والورع سهل. مرة عن بعض الناس عن الورع فقام رجل عندي تعرفون أنه الورع سهل يا أحباب، أنا داعي ما تأطرب الورع. قلت له: لا، الورع سهل، كيف يكون سهلا؟ إذا شككت في شيء فدعه، بس انتهى الموضوع. شكيت بمسألة حرام أو حلال دعها مباشرة، والله يغنيك، والرزق مكتوب كما ذكرنا في الدروس الماضية. أخذنا الوقت إن شاء الله. أيضا إن أعظم إهانة للإنسان أيها الأحباب أن يكون عبدا للشهوة، يكون محصورا في سجن الشهوة والهوى. أيضا من آثار الذنوب والمعاصي استثقال الطاعات، هذه مصيبة أن يستثقل الطاعات. قال تعالى يوسف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قاموا كسالى ما عندهم قبل الطاعات ما عندهم حافز ما عندهم شيء في القلب يدفعهم لماذا يستسلمون الطاعات جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري قال له يا إمام أنا ما أستطيع أن أقوم الليل ما الحل قال اسمع إلى هذه الكلمات قال لا تعطني منك في نهار وهو يقيمك بين يديك في الليل لا تعطني في النهار وهو يقيمك بين يديك في الليل رجل جاء أيضا إليه قال يا إمام لا أستطيع صيام النهار ولا قيام الليل فقال له قيدتك خطيئتك وربي الكعبة قيدتك خطيئتك مقيد أنت مربى مسلسل بالخطايا الآن أيها الأحباب بعد رمضان جربوها حاول صيام النهار وقيام الليل اجتهد يعني مثلا الاثنين والخميس حاول أن تصوم إذا لم تستطيع يعني أحيانا الإنسان يقول غدا الاثنين سأصوم يقرأ عليه بعض الأمور مثلا رأسه في النهار يؤلمه يفطر أو ربما تأتيه دعوة أو يقول ما أستطيع يشرم الصيام لماذا؟ بسبب المعاصي أيضا كل هذه الليلة سأقوم الليل فأضر رمضان نتكلم سأقوم الليل وحاول وربط المنبه وافعل كل الأمور إذا لم تستطع فاعلم أنك بذنب هذه مسألة هامة أيها الأحباب جربوها بعد رمضان إن شاء الله أيضا يقول أحدهم يحرم طاعة الذنب كما قلنا فهرت في مجلسه غيبة قال فاتتني صلاة الفجر سبب غيبة قال فاتتني صلاة الفجر يقول ابن الجلاد رحمه الله ما زال ذنب يتابعني 40 سنة ما زال ذنب يتابعني 40 سنة نقول غفر الله لك يا ابن الجلاد قلت ذنوبك فعرفت من أين أتيت أما نحن فيضبط علينا قول القائل تكاثرت الزنا على قراش فما يدري قراش ما يقيل كثرت الذنوب علينا ما نعلم من أين نؤتى لماذا الرزق ما في بركة لماذا الأمراض تنتشر لماذا المعاصي لماذا الهموم ما ندري يعني الذنوب كثيرة أيها الأحباب ثوب أسود إذا جاءت عليه نصف الزيت هل يتأثر؟ ما يتأثر أما هذا الرداء أبيض أو ثوب أبيض إذا جاءت عليه نصف الزيت مباشرة يظهر تعرف هذه المصيبة من أين يقول أحدهم ذات يوم أبو عيسى من النيسابوري أظن يقول تأخرت ذات يوم عن صلاة الجمعة انقطعت شسع نعلي الشسع والخيط وتأخرت عن صلاة الجمعة قال تعرفت لأنني لم أغتسل غسل الجمعة الله أكبر لأنه ما اغتسل غسل الجمعة تعاقبه الله فماذا نقول نحن نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله نتابع ومن في هذا الدرس سنلغي يعني أثر الذنوب والمعاصي ولكن ما انتهت سننقل على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.